الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجداد شيد أعظم.
أيها الأخوة والأخوات، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يقول عاقل أن الجوارح التي خلقها الله في الإنسان أعضاء معطلة أو مسيسة، فلكل جارحة أدوارها الوظيفية وأخرى يحقق من خلالها إنسانيته ودوره في الاستخلاف. وجارحة اللسان من أعظم الجوارح أثرا ومحاسبة باللسان، يعطر الإنسان فؤاده بذكر الله فيرقى للعالم الأسنى، وباللسان يفجر الإنسان براكين الغضب ضد المستبد فيهدم الحر تراسنات الظلم وأعتاده، وباللسان يصيد الإنسان لب الموتور وحنق الناقم فيعيد المياه إلى مجاريها، وباللسان يقول الإنسان كلمة عابرة ولكنها هي التي معها الحتوف والسيوف، وباللسان ينطق من لا يخشى إلا الله بالحق والعدل فيكون رمزا محركا في جداريات النفوس وردهات العقول. أيها الإخوة والأخوات، حرية التعبير هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
الله يحييك، بارك الله فيك، وحلقة جديدة معك بعد الزواج، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لك ويتمم
يا رب. أمين، وإياك إن شاء الله. وما شاء الله تبارك الله، منورنا اليوم.
الله يبارك فيك
وأنت العافية دكتور. الآن أبدأ معك حول في حديثنا عن حرية التعبير، ونبدأ حديثنا في المفهوم ذاته. ولعله بدأ لي وأنا أقرأ حول موضوع الحرية، وجود هناك استشكالات يعني مطروحة بشكل واقع حتى في التعريف ذاته وأيضا منطلقات التعريف. نريد أولا أن تكون هناك توجيه حول مفهوم الحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأعظم أنبيائه وأجل رسله نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. البعض من المفكرين بدأ يطرح موضوع استشكال حول المصطلحات نفسها. يعني لما نتكلم اليوم نحن عن حرية التعبير أو حرية الرأي، فأصبحوا يناقشون ما هو مفهوم حرية الرأي وما هو مفهوم حرية التعبير، وجدليات هذا وجدليات هذا، والانشغال بمثل هذه الموضوعات والمناقشات
في قضية مصطلحات
حتى موضوع الحرية نفسه. يعني تجد أن البعض يتكلم عن دلالاتها ومفاهيمها وأعماقها وحدودها وكذا بالضبط. حتى كأنهم يخرجوك إلى معنى آخر، كأن هذا الموضوع الذي نتحدث فيه موضوع هلامي أو موضوع لا يمكن ضبطه أو رسمه. أو تتكلم مثلا عن موضوع الإصلاح، فالبعض يقول لك يعني موضوع كبير ومتشابك ومتداخل إلى درجة كأنك لا تصل إلى شيء، والحقيقة أن هذا ضد الفكر، ضد فكر المصطلح نفسه. المصطلح يمكن فهمه بسهولة، ولكن يمكن أن تكون له آفاق، أو يمكن أن تكون له أعماق، أو يمكن أن تكون له نوع من الضوابط والحدود التي يناقشها الناس، لكن المصطلح في ذاته لا يجوز أن نخرجه إلى قضية إشكالية. يعني لما نتكلم موضوع الإصلاح أو موضوع الحرية أو موضوع التعبير أو مثل هذه القضايا المهمة والكبرى في حياة الناس والأصيلة فيهم، لا يجوز أن نتحدث بلغة فلسفية، لغة فكرية عميقة كأنه لا يمكن محاورتها أو مناقشتها. لا، هي موضوعات واضحة ومفهومة. حرية التعبير أو حرية الرأي، مفكرين كثر يقولون أنها هي بمعنى واحد، لا تشغلنا هذه القضية. يعني هل المعنى واحد أو المعاني مختلفة؟ لا، يعني أحيانا التعبير بالمصطلحات أو التداخلات التي فيها، فهي كلمة واضحة يمكن أن يحركها جانب التعبير الفلسفي. يعني عندما يعبر عنها، أنا وجدت في ويكيبيديا تعريف حرية الرأي، يقول حرية التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني. هذه معنى حرية التعبير، إما كتابة أو إلقاء أو حتى بأعمال فنية،
يعني مجالات
ممكن. بدون رقابة أو قيود حكومية. بمعنى أن هنا لاحظ دخل الشيء السياسي. إذن الحرية في ذاتها موجودة كأصل. حرية التعبير أو حرية الرأي على الصلاح نفس المعنى، لكن متى يمكن أن تخرج عن هذا الإطار؟ قال لك بقيود حكومية، ثم وضع شرطا، قال بشرط أن لا يمثل طريقة مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين أو أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بالحرية. يعني عندنا جانب حرية العبادة أو حرية التعبير أو غيرها. إذن هي في ذاتها أصيلة، لكن يمكن أن تدخل أحيانا في جوانب سياسية، يعني أيوة. دولة دون دولة بعضهم يسمح بحرية التعبير إلى سقف ما أو إلى حد ما، هي في ذاتها ليس فيها مشكلة بل هي واجبة التحريك، لكن تأتي قضية السياسات لتضع لها إطارا
حدود
معينة فيقول لك أن هذه هي حدودها، في الحقيقة ليست حدود، هي حدود مصطنعة سياستها. ولذلك أيضا في التعريف، وأنا أقرأ في بعض المعاجم، إلى أن التغيير أو الاصطلاح العصري سواء كانت دولة معينة أو سياسة، إذا زالت هذه الدولة أو زال النظام الديمقراطي الموجود بنظام آخر نجد أنه فسح مجالا آخر للحريات والتعبير والرأي. أيوة. كأن القضية في ذاتها أصيلة، ولكن التلاعب أو التغيير، يعني التغيير الإيجابي أو التلاعب السلبي، يتحقق من خلال أنظمة معينة أو من خلال سياسات معينة. فهذا لا يعني أيوة الإنسان الحر الذي يريد أن يتكلم أو يريد أن يعبر أو يريد أن يرسم إلا في الإطار المتفق عليه أو الإطار المشروع.
أيوة. طب إذا كان الأمر كذلك، طيب دعني أسأل عن استشكالات أخرى أيضا حول مفهوم الحرية، وقبل أن أيضا نتعمق في حديثنا، هل هناك فعلا إشكال مؤثر أيضا في فهمنا للنصوص؟
الآن الحرية لها معنيين أساسيين، حرية التعبير أو حرية الرأي، أين كان التعبير، حرية تكوين الفكرة نفسها وحرية التعبير عنها. هذه الأولى، حرية تكوين الفكرة، أنا أريد أن أكون هذه الفكرة، فلي لقاءات ولي محاورات ولي مجالسات ولي قنوات أسمع لها ولي مواقع أدخل إليها،
استشارات وغيرها،
ولي استشارات مع أطراف متعددة ولي مؤتمرات أحضرها، ولي أشياء كثيرة حتى أكون
حرية
الفكرة هذه. نعم. لأقول بعد ذلك رأيي الذي وصلت إليه. فإذا جئت وتضع إطارات معينة، لا يجوز لك أن تدخل على الموقع الفلاني، ولا يجوز لك أن
تجلس
المكان الفلاني، ولا أن تحضر المؤتمر كذا، ولا أن تلتقي، ولا أن تسمع، وتضع عليك إطارات وحدود معينة، كيف أكون رأي؟ الإنسان حر في تكوين رأيه أساسا، ليقرأ ويتعلم ويتبصر ويفهم. حتى في الإشكالات، يعني ما يظنه البعض أن هذه مشكلة معينة، أنا أريد أن أقرأها، أريد أن أطلع عليها، كيف يفكر الطرف الآخر أو كيف ينظر. وأحيانا يكون له وجهة نظر أخرى غير التي يعني أنا أؤمن بها وأفكر بها، قد تعطيني دلالات معينة أو تعطيني أفكارا معينة. إذن الإطار ينبغي أن ننتبه إليه في تكوين الفكرة نفسها. الشيء الآخر التعبير عنها، دعني أعبر عنها كتابة، وأعبر عنها رسما، وأعبر عنها في برنامج، في لقاء، في موقع، في يوتيوب، في إلى آخره. فهذه المساحة يجب أن تعطى للناس وأن لا تقيد. فهناك مشكلة في تأطير هذه القضايا وفي تحديدها، وأحيانا استجلاب بعض النصوص أنه لا يجوز لك أن تعبر، لا يجوز لك أن تتكلم، عليك أن تنصح بالطريقة الفلانية، أن تتكلم بالطريقة الفلانية، في حين أن هناك نصوص أخرى يعني عميقة وذات دلالات أخرى لا يذكرونها.
تدعو للتعب. نعم.
لأن وجدت حقيقة في يعني التجربة الطويلة إلى أن هناك كثير من الكتاب يأتون بنصوص معينة ويحيدونها. أنت تستغرب، يقول سبحان الله، طب النصوص الأخرى لماذا تركتموها؟ أو البعض الذي يتحدث في مداخلات التلفازية أو البرامج، فيتحدث في إطارات معينة ويتحدث لأنه عنده قضية سياسية معينة وعنده أدلجة معينة لا يستطيع أن يخرج منها. بينما الحر في ذاته يتكلم كما يشاء ضمن الحدود وضمن الضوابط المعينة. فالإنسان له أن يتكلم، يكون فكره، وله أن يعرض رأيه دون أن يكون له أي مشكلة في ذلك.
جميل. طيب دعنا ننتقل بك ونتعمق أكثر في موضوعنا حرية التعبير، ونتحدث أيضا عن المجالات. عندما أسمع الكثير كلمة حرية التعبير يظن أن هذا مصطلح أو دلالة مرتبطة بعصر معين، أو هي مصطلح معاصر كما يقال، ومصطلحها في السلف يعني مرتبطة بشيء آخر، كمثلا النصيحة أو مثلا أسلوبها الكبير والصغير، الحاكم من المحكوم. نتحدث عن حقيقة هذا المفهوم في الإسلام.
كنت أستمع إلى البعض يتكلم عن كلمة الحرية وربطها بأن هذه جوانب غربية، أو أنهم الديمقراطية جوانب غربية. يعني يركزون على المصطلحات وينسون الدلالات، كما بدأنا أول حلقة استشكالات حول قضايا معينة، كأنهم يريدون أن يخرجوا الناس من الحوار والنقاش الجوهري. يعني أنك تسميها مثلا قضايا الشورى أو تسميها قضايا الديمقراطية، يقول لك الديمقراطية فيها مشكلة كبيرة وضخمة. طيب ما هي الجوانب التي تتفق مع الإسلام؟ نحن نقول والله في الإسلام جانب نسميه الشورى، هل الشورى هذه مطبقة كقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، أو كما في الحديث الصحيح في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استشارة لأصحابه؟ ما رأيت أكثر يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كثير الاستشارة لأصحابه، يأخذ منهم الرأي ويبادلهم ويستمع إليهم ويقف عند أمور معينة في حياتهم وشاورهم في الأمر. ماذا تعني؟ هل حصلت شورى الناس؟ هل حصل البرلمان الذي يمكن أن يمثله الناس؟ البعض يقف عند مسألة البرلمان، هذه قضية يعني خطيرة. طيب يا أخي لا تسميها برلمانا، سميه الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشورى في حياة الناس وبدأوا يمثلون رأيهم وأقوالهم وأحاديثهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حياته الشريف عليه الصلاة والسلام كانوا 70 ممن يمثلون الشورى، يتكلمون وينقدون ويبدون الرأي في المعارك الكبرى والقضايا الأساسية، وفي حتى في قضايا الفروع والجزئيات، ومورست هذه حتى في عصر الصحابة. فالذين يتقيدون للأسف الشديد ممن يسمى الفصيل يعني السلفي المضيق على ذاته، وإن كان هناك فصائل أخرى، يحاول أن يقف عند مصطلح ذي دلالة شرعية معينة، فيقول لك والله الحاكم أو الولي الأمر أو مثل يعني هذه المصطلحات، وأن هناك ما يقابلها البرلمان أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو مجلس الحكم وكذا، وأنها مصطلحات غربية لا نريدها، نريد فقط الكتاب والسنة. طيب دلالة الكتاب والسنة أين هي في عقولكم وأين هي في ممارساتكم؟ كان الصحابة يمارسون وكانوا يطبقون وكانوا يعني يفعلون ما يريدون في خلال الإطار الشرعي. فالاستشكال هنا في تحييد المصطلحات وترك الممارسات الحقيقية أيا كان مسماها في جيل سلف الأمة عليهم رحمة الله. كانوا يسمونه خليفة، كانوا يسمونه أمير المؤمنين، كانوا يسمونه الحاكم، كانوا يسمونه الولي، تختلف المسميات والمصطلحات. أنا مقصودي أين هي الممارسات الحقيقية لما كان في عصر سلف الأمة عليهم رحمة الله؟ هل تستطيع أن تأخذ نص وتترك آخر؟ هذا من الظلم والجور، يعني وأمرهم شورى بينهم بين المسلمين، كيف كانوا يختارون الحاكم؟ أما كان هناك مجلس شورى ويتم الاختيار في قضية الصحابة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل المختلفة، منهم الأموي ومنهم الزهري ومنهم العدوي ومنهم الحارثي ومنهم الأسدي، كانوا يمثلون بطون القبائل ويتكلمون ويتناقشون. عمر الخطاب رضي الله عنه جعل الأمر في 6 من الصحابة يناقشون ويحاورون، ثم بعدهم كانوا يذهبون إلى البيوت. حتى سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه على ما تم الاختلاف عليه في شأن يزيد، ذهب وكان يتكلم مع أهل الشام ويتكلم مع أهل الحجاز ويتكلم مع أهل العراق ويتكلم مع أهل مصر، مناطق مختلفة في الزمن. اختلفنا اتفقنا في بعض الأمور، لكن في المآل كانوا يدركون جميعا أن مشاورة الناس الصغير والكبير حتى المخدرات في بيوتهن كما يروي أهل التاريخ يتم المناقشة وأخذ رأيهم. فإذا ليست قضيتنا الأساسية في المصطلحات بقدر ما هي قضيتنا الجوهرية في الممارسات
العملية لها. طيب جميل، على ضوء ما ذكر الدكتور لفهم فضائيات حرية التعبير، دعني أبدأ معك بقضايا محورية مثل حرية التعبير المحكوم ضد الحاكم، خاصة ما شدناه بوضوح من تيارات تنتمي لتيارات السلفية خالفت طريقتها طبعا في التعبير من السر إلى العلن.
الغرب الذين نتكلم عنهم كثيرا حتى هم مربي تموجات. وجدنا رحمة الله عليه رجيه قارودي كان يحاسب على قضيته في اليهود، كلامه عن اليهود وتمت محاكمته ومقاضاته. أمريكا نفسها 1798 كان دستورها ينص على عدم الحديث عن السياسات الفيدرالية، على عدم الحديث عن القيادات العليا، السياسات الكبرى، يعتبر هذا الأمر جريمة، إلى أن تغير الدستور الأمريكي وبدأ البعض يتحدث إلى جوانب كبيرة من الحرية. والأستاذ رياض طبار الذي كان السفير اللبناني في أمريكا ألف كتابا معاصرا سماه أمريكا والحريات، كيف أنها في دساتيرها كانت تحرم هذا و1798، والكلام فقط عن حرية التعبير وحرية الرأي كان أمر محرما، ثم عادوا إلى رشدهم وبدأوا يتكلمون في إطار معين. وهناك ممارسات مثل رجاء قارودي وغيرهم من الذين تكلموا. نحن نقول أن الإسلام فسح المجال للحريات التي لا تتموج أبدا. هذا الفصيل الذي كتبت عنه مقالة عنوانها السياسة في الله، السياسة في الله، كيف الحب في الله والبغض في الله أصبحوا يقولون السياسة في الله. زمان يقول لك والله النصيحة للحاكم سرا، ومقولات مطولة، ولهم مواقعهم ولهم برامجهم ولهم كتاباتهم بأسمائهم الصريحة. بعد ذلك لما جاء ولي الأمر الجديد الذي تم اختياره بشورى الناس وبالطريقة الشرعية المصطلحية المعروفة أصبحوا يتكلمون ضده بطريقة علنية، ولا يبالون أن يكون المتحدث أمامه امرأة كاشفة السحر والنحر وأجزاء كثيرة من جسمها ليبدوا رأيهم، فتقول له كيف يا مولانا الشيخ طلعت وقعدت تتكلم. فهذه هي قضية السياسة في الله. أيوة. يعني يستطيعون أن يأخذوا السياسة هذه كما يجعلوها الحب في الله أو ثقر الإيمان والبغض في الله، أصبحوا يتكلمون بمصطلح جديد اليوم ألا وهو السياسة في الله. أنا أكره هذا التصرف، أكره وأبغض هذا الفعل. أنا الإنسان يلعب بالمصطلحات والإنسان يموج بينها. هذه الطريقة البالية الغربية كانت عبارة عن دساتير، لا يلعب الغرب في هذا، الغرب يتكلم عن نظام ودستور، إما يريد أو لا يريد، إما أن يحاكمك أو لا يحاكمك، فإذا وضع الدستور فخلاص يقول والله هذا أمر محرم، إذا أراد أن يحله فيطبقه دستورا. أما نحن عندنا القرآن والسنة فنلعب بهما الذي لا يتغير أمرها ولا يتزيف أبدا، لا. فالتلاعب بالنصوص بمحاولات إنه والله العصر تغير والأمر تغير إلى أن وجدنا محرمات قطعية، قضية الخروج مع مثل هذا الواقع في المشاهد التلفازية، فهذا التلاعب السياسي للأسف غير منضبط بضابط الحرية المنطقية، الحرية العقلانية، إنما منضبط بتصرفات الإنسان أو بأنا، أو إن صح التعبير كما سماها رحمة الله عليه جمال البنا لما سماها توثين الثوابت، جعل مثل الأوثان هذه الأشياء التي يريدون عنها، يقولون هذه ثوابت يضعون ثوابت، وإذا أرادوا أن يلعبوا بهذه الثوابت كما يشاءون يضعوها في إطار آخر، فسماها توثين، كأن مثل الأصنام يصنمونها كما يشاءون ويضعون الثوابت في مكان،
قضية هوى في الأخير،
وفي النهاية عبارة عن ترى يعني لا أريد أن أقول هوى بقدر ما أريد أن أقول أمزجة، أمزجة السياسي أو أمزجة الشيخ الديني، هي تعود أحيانا إلى أمزجتهم وإلى آرائهم. أنا قلت اليوم في الفيسبوك عبارة أنه بعض الشيوخ تم تليينهم ثم ذابوا، يعني كان عندهم رأي واضح وكان عندهم رأي عقلاني معين في فترة معينة فتم تليينهم سياسيا وبعض الأمور الحياتية وغير ذلك فذابوا. لماذا؟ لأنهم يعيشون يعني أشياء خاصة بحياتهم وبأفكارهم وآرائهم، فخرجت القضية العقلانية المحايدة المنطقية من العقل وأصبحت ذائبة في نفوسهم، فأصبحنا نرى لهم آراء وأفكارا غريبة وعجيبة خارجة عن منطق العقل والحكمة والرأي الحصيف.
جميل. طيب أيضا في موضوعنا في فضائيات حرية التعبير تحدث معك عن موضوع الحيوي حول حرية تعبير المرأة، ما موقعه في ظل ما استشهد بالآية الكريمة وقرن في بيوتكن، وأيضا أنها المرأة طبعا ليس لها أي حراك ميداني فضلا عن دور المحصور بالصبر فقط لا ممارسة حياتية ولا ميدانية في الحياة؟
والله يا أخي أنا أستغرب صراحة من بعض يعني الشيوخ ومن بعض المتحدثين الذين يعني يتكلمون في الدين وهم يعني من أبعد الناس عن النصوص الأخرى، ما أعرف هل هي قضية عندهم خوف من الحديث، يعني إذا كنت تخاف لا تتكلم، وإذا كنت يعني تريد أن تضع كل شيء ضمن الإطار ضمن حتى إذا وجهوا النصوص قال والله هي قضية المصالح، يعني أتعبتمونا بالمصالح هذه إلى درجة أنكم غيبتم النصوص الشرعية، يعني سبحان الله الله ينزل كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم يتحدث للناس عربيهم وعجميهم والعجمي يتعلم ويفهم، وحتى إذا كان لم يفهم يفسر له ويشرح له، وهذا واجب الأمة أن تشرح له، فالله سبحانه وتعالى يعني قد أنزل كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أرسل الأمة كلها عربيها وعجميها، ثم بعد ذلك نحيد نصوص دون نصوص، ينسون أو يتغافلون أننا في عصر يقرأ فيه الناس الكثير والكثير، فلماذا تحييد هذه النصوص؟ المرأة كأنه مطالبة وقرن في بيوتكن، طب وأين قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما؟ أين خروج النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يشتكون الأزواج يطوفون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين خروج أسماء ضد الحجاج؟ أين خروج عائشة رضي الله عنها أرضاها؟ أين وأين؟ قد نقف عند بعض الملاحظات البسيطة أو عند بعض المواقف التي تكلم عنها، لكن لا يمكن أن تهدم كل هذه النصوص وتهدم كل هذه الأقوال. فتحييد أن المرأة وقرن في بيوتكن هذا في الحقيقة عبث في التفسير، عبث في التفسير، أنه كان لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز لها أن تشاور ولا يجوز لها أن تشتكي ولا يجوز لها أن تبدي رأيها ولا يجوز لها أن تشارك، خلاص معنى هذا لا يجوز لها أن تشارك في المعركة، يا أخي وقرنا في بيوتكن. الضرورات هذه التي يضعها الناس على حساباتهم الشخصية أمر مريب وغريب في حياة بعض هؤلاء الشيوخ، تفسير بعض النصوص أو تفسير الضوابط والضرورات في حياة الناس أمر غريب ومريب، يجب أن نقرأ واقعنا جيدا، أن لا نضع تفسير الآية في سبب نزول محدد وننسى تطبيقه الواقعي. فكنت أقرأ في كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للعلامة عبد الكريم زيدان حفظه الله، ينقل هذا النص الجميل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في مسألة الخولة رضي الله عنها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، جاء في تفسير ابن كثير عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي، زوجها أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له ما في بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، قال أنت عليك ظهر أمي محرم علي، اللهم إني أشكو إليك قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي تفسير الألوسي رضي الله عنه قوله تعالى: تجادلك في زوجها، تراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من الظهار، يعني أمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تراجع الكلام عليه وتراجع الكلام أمامه، يعني مش مرة واحدة عرضت، لا، تعرض مرة إثر مرة إثر مرة. والتفسيرات مختلفة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حصل الطلاق، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. فيقول الألوسي رحمه الله وهو يعرض قصة خولة بنت ثعلبة: والآية نزلت في خولة وزوجها أوس بن الصامت، وقد قال لها: أنت علي كظهر أمي. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوبة فيا، فلما خلا سني ونثرت بطني، أي كثر ولدي، جعلت عليه كأمه وتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها، أعود إلى زوجي وتجد لي مخرجا يا رسول الله فحدثني بها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن. هي المرأة تقول هذا الرجل قال: أنت عليك ظهر أمي، وتصف حالة أنها كانت شابة وأنها خدمته وأنها نثرت ما في بطنها، فتقول للرسول: إذا عندك رخصة شرعية فأعطني إياها يا رسول الله. وهي تشتكي وتجادله وتراجع الأمر فيها، ففي أول الأمر قال: والله ما نزل علي شيء. وفي رواية: ما أراك إلا قد حرمت عليه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قالت خولة: ما ذكر طلاقا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت حرمت عليه. فهي تقول: بس ما طلقني يا رسول الله، وأخذت تراجعه. وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، تعيد الكلام وتكرره، ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق علي من فراقه، أن الرسول قال خلاص حرمت عليه. وفي رواية أنها قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالتي، وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاروا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك، أي ما يفصل في شأني. وما برحت حتى نزل القرآن فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا خولة أبشري. قالت: خيرا. فقرأ عليه الصلاة والسلام الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن كانت تراجع رسول الله دون إنكار منه عليه الصلاة والسلام،
تبحث عن مسألة،
وهي تبحث عن شيء. فتأتي المرأة اليوم لتتكلم وتبدي رأيها وتخرج إلى ميدان ما وتقول ما لديها، ثم نقول لها: قرن في بيتك وتستخدم مصطلحات وعليك بالصبر والاحتساب. هذه تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تراجع أدنى البشر الذين يسون ظفر صحابة رسول الله فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تشتكي، لا تتكلم، لا تعرض رأيها، لا تبين رأيها، يطوفون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون. فاختيار بعض النصوص دون بعض هذا عبارة حقيقة عن تلاعب في النصوص. انظر أيضا إلى الدليل الآخر: المرأة التي أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبايعه في البيعة، وفي قول الله سبحانه وتعالى في الآية: وأن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. طلب المبايعة. فأم عطية رضي الله عنها وبعض الصحابيات امتنعوا عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن طاعته أن لا تكون قضية النياحة، تذهب المرأة إلى أختها فتشاركها النياحة، فتقول: فأساعدها. أساعدها في ماذا؟ في النياحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، النهي عن قضية النياحة. هذا من باب الطاعة. فكنا من الصحابيات من امتنعنا عن البيعة، لم تقف، وقفت، لم تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أساعد تلك المرأة. من هي تلك المرأة؟ المرأة مات لها زوجها، أو مات لها والدها، مات لها أحد من أهلها. فكما أنها قامت بالنياحة في زمن وفاة أبيها، فتقول: حان الوقت وحان الزمان لآتي لأقوم أنا بالنياحة معها، فأشاركها بالحزن وبالبكاء. مع أن هذا أمر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وطلع البيعة وأمر بالبيعة، فلم تبايع بعض النسوة. وصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وذهبنا في النياحة ثم عدنا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث بدأوا يستشكلون هذا، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم يفعلون هذا الأمر وهناك نهي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك تفسيرات كثيرة تكلم عنها الحافظ ابن حجر وغيره. هل القضية خاصة بأم عطية رضي الله عنها وأرضاها، أم هي القضية في حالات معينة، أم هو الأمر في إشكالية معينة، أو ما يسميه الآن فقه الأولويات وفقه المآلات؟ أيا كانت التفسيرات وتكلم عنها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، ومن ضمن ما كان يقوله هو والإمام العيني عليه رحمة الله في شرح البخاري، إن أحسن ما يجاب عما ورد في حديث أم عطية وغيره مما هو مثله، أي في شأن النياحة، هو أن النهي عن النياحة ورد في الشريعة أولا للتنزيه، يعني عندما كان الأمر للتنزيه أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس محرما إنما كان أمرا مكروها، ثم أنه لما اعتمد أمر التحريم صار أمرا قطعيا ولا يجوز للمرأة أن تشارك في النياحة. هذا بعض التفسير الذي ذكره أئمتنا عليه رحمة الله الحافظ بن حجر والإمام العيني. فكيف بالمرأة اليوم التي لا شأنها نياحة ولا شأنها قضية تنزيه أمر، وتركنا مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي المرأة لتشتكي في شأن نفسها أو في شأن زوجها أو في شأن أولادها أو في حقوقها أساسية، ونقول لها لا يجوز لك أن تخرجي؟ هذا حقيقة أمر بعيد عن الشريعة وبعيد عن فهم الشريعة.
جميل، هذا الأمر لنا أجدنا في حديثنا، لكن أيضا ونختم حديثنا في مجالات حرية التعبير الذي نحن اخترنا طبعا أبرز المجالات، لكن هنا مجال أيضا محل استشكال في المجتمع، هي قضية حرية التعبير في الآراء الشرعية. نريد نتحدث عن هذا الموضوع.
أنا حلفت مرة ولا زلت أحلف للمرة الأولى والخامسة والعاشرة لأقول، وأرجو أن يستوعب كلامي هذا المهم جدا، قلت ولا زلت أقول ومن مقتنع بهذا الكلام، والله إن عصرنا الذي نحن فيه اليوم هو أكثر تشددا من عصور السلف رحمة الله عليهم. هذا العصر الذي نعيش فيه، دعني من المتسيبين في الدين الذين لا يريدون نصا ولا يريدون أن يتحاكموا إلى منهج علمي فقهي معتبر، أنا أتكلم عن الذين يشددون في دين الله والذين هم قد غمروا ساحة اليوم بالآراء المتشددة. قلت مرة أخرى دعني من الذي يتسيب في مسألة الأحكام والنصوص الشرعية لا يريدها أو يبترها، هذا لا يعنيني، إنما يعنيني الذي يتحاكم إلى النصوص الشرعية ويهتم بها. هؤلاء في زمني في هذا العصر الذي نعيشه والله أنهم أكثر تشددا من عصر سلف الأمة عليهم رحمة الله، ولا يوجد لديهم المرونة الكافية. نقرأ في رواية الإمام أحمد 6 روايات و7 روايات، ونقرأ في القديم ونقرأ في الجديد، ونقرأ تغيرات وأفكار تتبدل من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال، نقرأ آراء فقهية ونصوص تعرض ولا يستشكلونها ويناقشونها ويحاورونها، وهي تثري الأمة وتثري الآراء وتثري ساحتهم، لذلك كانوا يتمتعون بالفقه الإسلامي، ازدهار الفقه الإسلامي. اليوم يريدون أن يعني يعلموا الأمة فقط الفتوى، أن فلان قال وفلان قال، قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني، نعمة بما يقولونه ونعمة بالآراء التي وصلوا إليها، لكن ليس هذا هو الدين. الدين أوسع من هذا وأكبر من هذا، الدين له روايات مختلفة في تفسيره وفي فهمه، ويجتهد الإنسان في هذا الفهم، فإن هو أصاب فله أجران وفي الرواية الحسنة 10 أجور، وإن هو أخطأ له أجر واحد، على ما يغلق باب الاجتهاد كما يقول عوام حفظه الله، أتفتحون باب الاجتهاد وتلزمون الناس برأيكم؟ يعني نوع من الاجتهادات العصرية فتحت يا أخي، فلماذا تلزم الناس بها؟ فلذلك هذا العصر عصر فيه من التشدد ما الله به عليم. أحيانا يطغى قضية الرمز، نحقق الدين بالرمزيات، أنك إذا اتبعت فلانا أو فلان فأنت قد حققت العقيدة الصحيحة وحققت أهل السنة والجماعة، وإذا بدأت تخرج إلى آراء أخرى أو مفاهيم أخرى يعني كأنك خالفتهم الرأي. لذلك أكرر هذا العصر وعصر فيه من التشدد ما الله به عليهم. وقد يعني وجدت أخانا البحاث الجليل الأستاذ ياسر مطرفي حفظه الله ألف كتابا معاصر الآن سماه حركة التصحيح الفقهي، حفريات تأويلية في تجربة ابن تيمية في فتوى الطلاق. يعني لا أكتمك سرا، قرأت في هذا الموضوع مطولا، منهم رسائل الماجستير ومنهم فتاوى معاصر ومنهم قراءات مختلفة، حتى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تفسير توجيهه لمسألة الطلاق. قرأها أخانا الأستاذ ياسر حفظه الله قراءة متأملة عميقة جيدة، وأقول للأستاذ ياسر لقد شغلتني، يعني يعني أيام وليالي طوال وأنا أقرأ في بحثك هذا وأقف عند بعض الوقفات وأستشكل طبعا في بعض الأمور، ولكنه في المآل بحث جاد ومميز وقد يعني نفع الله سبحانه وتعالى بما وصل إليه إن شاء الله. فمثل هذه البحوث الجادة، هذه التأملات العميقة، هي فعلا من التصحيح الفقهي الذي نحن نطالب به. فأقول الحرية التعبير تشمل بلا شك حرية الرأي الفقهي، لأنه في النهاية هو رأي، لا يعني ترى مدلول التعبير ما يريد أن يقحمه البعض أنه مسألة غربية وأن تتكلم فيما تريد وأن هذا تعبير، لا، عبر حتى عن مدلولك الفقهي. البعض ممكن يمسك عليك ممسك في تعبير فقهي معين أو في كلمة معينة ويترك يعني المنطوق العام أو المفهوم العام. حتى سلف الأمة عليه رحمة الله أصبحوا يضعون استدراكات لأقوالهم ولمفاهيمهم ورواياتهم، حتى هي ما هي آراء، في النهاية هي عبارة عن تعبير، تعبير ولكن في رأي أو في مفهوم شرعي، ويقول هذا رأينا، رأيي صواب، اسمه رأي، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، خاصة إذا قرأنا عصرنا الجديد فهناك مستجدات. وكما قال العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، المجتهد المعاصر أولى بالاتباع من المجتهد الميت، لأن المعاصر يقرأ ويطلع ويفهم، إلا إذا قلنا أنه لا يوجد مجتهدين في عصرنا ولا يوجد من يقرأ ويطلع، وهذا من الظلم البين. لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الناس العقول والاجتهاد والفرصة والزمن، وحققت لهم كثير من الأمور. رحمة الله على من تقدم من السلف، نستفيد من موروثاتهم ومن عطاءاتهم الفقهية، ولكن كما نقرأ في عصرنا علينا أن نجتهد وعلينا أن نقرأ وعلينا أن نطلع، ولكن بعقلية المنصف الموضوعي المتواضع الذي يقول والله هذا رأينا. ونعود مرة أخرى نقول كلمة الحافظ بن عبد البر، جمع وفرق، نجمع النصوص بتأمل ثم نقرأ كل شيء على حدة حتى نصل إلى ما نريد.
جميل. طيب هذه لعلها هي أبرز مجالات حرية التعبير، لكن ننتقل بك إلى موضوع آخر، ولعلني أصارح دكتور علي في قضية، وأنا أتابع طبعا في ساحات النقاش الفكري ومحاضرات الفكرية، هناك من أعطى للحرية مساحة ضيقة، وهناك طائفة أخرى تجد أنه يعني فسر كل تحرك للتعبير بقضية مفصلية أو ضمن إطار مفصل أيضا. لكن نريد أن نرى أين الوسط في الإسلام الذي تفهمه قضية الإسلام في قضية حرية التعبير وتعبيرها.
أحمد شوقي رحمة الله عليه استطاع أن يعبر بكلام بليغ، قيل غالى فقلت هبوه، قد يكون الغلو شيئا أصيلا. البعض قد تقرأ أن هذا الشيء فيه مغالاة في الرأي، قيل غالى فقلت هبوه دعوه، قد يكون الغلو شيئا أصيلا. في فترة من الفترات هذا الرأي الذي فيه نوع من التزمت أو نوع من التشدد في عصر العصور قد يفيد الناس في المجتمع، وهو شيء أصيل بالمناسبة.
بالضبط.
وكما عرض أخي الأستاذ ياسر في بحثه عن قضية بريمية، قضية جدلية، قيل في عصر الصحابة ومدى تحقيق المناطق التي فيها أو تحقيق النص وهل ثبوت هذا عن الصحابة أو غيره، كما كنا في المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء وكان الموضوع عن قضية تزويج بقاء المرأة المسلمة في عصمة الرجل الكافر، يعني تزوجا كافرين ثم أسلمت المرأة تبقى أو لا تبقى. فكان الشيخ القرضاوي في المجلس وقال أنا لي 30 سنة أفتي بالطلاق، إلى أن قرأ بحث جديد عليهم وذكر في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام القيم عليه رحمة الله، مع أنه موجود في مكتبات طلبة العلم، ولكن وبعض يمكن قرأه، لكن لم تكن الحالة أو لم يكن الواقع يتطلب قراءة فيها نوع من الاستيعاب وفيها نوع من التطبيق. وهذه مشكلة الحرية التعبير، أحيانا تقرأ بطريقة مبتسرة مثل هذا الذي قلت لك السياسة فلة قديما، لأنه في تضييق معين وفي خشية معينة سياسية أصبحت قضية النصيحة هي سرا سرا سرا، ثم لما بدأ الحريات وجدت خرجت نصوص جديدة، نصوص فقهية وأصولية ونصوص شرعية، فلماذا تم التكتيم عليها؟ قيل قديما يعني لم نقولها من باب المصلحة، كأن المصلحة هي التي يضعها الإنسان لنفسه. نعم، هذه مجموعة من الآراء ومجموعة من الأفكار توضع لنفس الإنسان، لكن عندما تتكلم عن المجتمع هذا شيء آخر. فأعود لأقول أن الشوقي عليه رحمة الله قد أصاب كبد الحقيقة عندما أخذ يبين أحوال الناس. ابن تيمية عليه رحمة الله أتى في القرن الثامن ليتكلم عن مسألة الطلقات الثلاث وأن هي رأي أصيل ورأي يعتمد عليه ورأي يفيد المجتمع والناس، أنه معتمد على أصل ومعتمد على شيء صحيح. فعلينا أن نعيد النظر في كلماتنا في تعبيراتنا، وخاصة التي هي في المجال الشرعي، حتى لا نظلم ولا نظلم، أو حتى لا نأتي في زمن تاريخي ونقول والله إما أن نعتذر للناس ونقول والله قد أخطأنا أو لم ننتبه أو تغير رأينا أو تفهمنا الواقع جيدا، وإما أن نكون قد يعني نظن أننا أكبر من الخطأ وأكبر من أن نعالج الأخطاء. لا، الإنسان يا أخي حق له أن يعتذر. وقد أشكر يعني الشيخ الجليل الشيخ سلمان العودة حفظه الله على كتاب الذي سماه أنا وأخواتها الذي طبع مؤخرا، وقد ذكر في أحد الفصول أنا في 8 معاني جديدة يعني استنبطها وذكرها جزاه الله خيرا، كلها تحي أو تشي بالجانب الإيجابي وليس الجانب السلبي، من العفوية، من الاعتذار، من المسامحة والمساهلة، أشياء إيجابية في تعريف الإنسان عن نفسه وفي تعبيره عن ذاته، والإنسان يعبر بها ليخرج من دائرة الإشكال إلى دائرة الواقع والحقيقة.
جميل. طيب دكتور، في كتابك الأخير عليك قرأته فيه أنا بشكل خاص، كتاب أفاق الحرية، والذي كان مفترض أن يكون في معرض الرياض، كنا موعدين وأيضا الجمهور كان ينتظر هذا الكتاب، لكن لعل إن شاء الله مستقبلا نراه. وقضية هناك في فصل في الكتاب كان فصل مستقبل الحرية، أود أن أتحدث عن هذا الموضوع. هل حرية التعبير اللي هي موضوع حديثنا مرتبطة بزمن معين، أو هي قضية مستقبلية تخضع لزمان، ولا هي كما يقال حسب ما يفهم من العنوان أنها إطار للتاريخ أو لقيم معينة؟
أولا أنا يعني أشكرك على السؤال، لأنه بعض الإخوة والذين يراسلونني كانوا في النت يتكلمون على الكتاب، الكتاب جاهز تماما، لكن أشياء فنية التي يعني أعاقت نشره في معرض الكتاب في الرياض. كتابي الذي سميته آفاق الحرية فيه فصل من فصول عنوانه مستقبل الحرية. طبعا لا يفهم مستقبل الحرية أنها مرتبطة بحركة التاريخ، لأن الحرية مرتبطة بشيئين أساسيين، مرتبطة بقيمة الحرية ومرتبطة بتطبيق الحرية، بممارسة الحرية. الحرية بقيمتها، الحرية واسعة الآفاق، واسعة الإطار. يعني لك والله أن تتخيل يمكن سنتين متواصلتين، طبعا من سنين طويلة أنا أقرأ في الموضوع، لكن سنتين متواصلتين يعني كان هذا الموضوع شغلي الشاغل في آفاقه الواسعة، ويمكن أن يعني أتحدث في حلقات متواصلة حول هذا الموضوع، بل أنني والله فكرت أن أكتب كتابا حول الكتابات التي فقط تكلمت عن موضوع الحرية بالذات، ما كان منها مترجما أو ما كان منها معاصرا. وزياراتي في معرض الكتاب يعني زرته في المرة الأولى ثم غبت أيام قليلة ثم رجعت مرة أخرى، كان تقريبا شغل شاغل ما كتب حول هذا الموضوع مما هو موجود، وبعضه قد سمعت أنه طبع في معرض الكتاب. زرت لبنان وزرت مصر وزرت الشارقة وزرت الآن، يعني كلما استطعت أن أصل على مرجع معين، بل بعض الكتب كانت قد نفدت من سنين طوال، وكنت أطالب الناشرين أن يعيدوني يعني يعيدوا لي الطبع أو أن يحصلوا لي على نسخة من الأرشيفهم الخاص، وقد يعني قامت بعض دور النشر مشكورة يعني في بيروت بإعطاء نسخة أصيلة لتصويرها ثم إعادتها مرة أخرى. فحول هذا الموضوع أقول فيه هناك آفاق أو فيه هناك قيمة الحرية هذه التي نتكلم عنها. ممكن أن نتكلم عن أصول في محددات الحرية، حرية التعبير، لأن هذا هو موضوع الذي نتكلم عنه. ممكن نتكلم عن قضايا القدر مثلا، يعني إذا كما جاء في رواية الطبراني وصححه الشيخ الألباني، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وتكلم أيضا الشيخ المفكر الكبير راشد الغنوشي كتاب قديم قرأته الذي هو القدر عند ابن تيمية عليه رحمة الله. مثل هذه القضايا الشائكة يمكن أن نتكلم عنها في إطارات معينة، لكن كما جاء في الرواية هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر القدر فأمسكه، بمعنى أن يشغل الإنسان نفسه في قضايا يفكر فيها، حرية تعبير الإنسان، حرية رأي الإنسان، لماذا يريد الله، لماذا اختار الله، لماذا قدر الله، لماذا في إطارات معينة يمكن أن يناقشها الإنسان، وبعدها تكون هي من الجدليات التي لا طائل منها. إذا نتكلم عن منطق الحرية، نتكلم عن قواعد الحرية، نتكلم عن أصول الحرية، نتكلم عن قيم الحرية، هذا هو المستقبل الذي يجب أن نلتفت إليه ويجب أن نتحدث عنه مرارا تكرارا. إذا تحدثنا عن هذه الموضوعات في جانبها المعرفي تكلمنا عن مستقبل الحرية، أما تضييق هذه المعارف، تضييق هذه النصوص، تحييدها ضمن كتب معينة أو آراء معينة أو حوارات معينة، هذا من الظلم البين. نتكلم عن حتى الألفاظ الذين يتكلمون الحرية أين حدها، كما تكلمت قبل قليل في سؤالك في اطلاع على الجوانب الفكرية، أن هناك من يطلقها هكذا بلا شيء وهناك من يعني يحصرها بلا شيء. لا، في دين الإسلام حرية التعبير حتى في ألفاظك، بل حتى في حديثك أنت عن نفسك. في رواية الإمام أحمد وغيره الصحيحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست. المعنى واحد، خبثت نفسي أو لقست نفسي أو ضعفت أو هانت أو تغيرت أو تبدلت. حتى أنت في اللفظ لا تقول يعني خبثت نفسي ولا تقول لقست يعني ضعفت. أنت حتى في تعبيرك عن ذاتك لا يجوز لك أن تتعدى الألفاظ، أو حتى كما قال بعض الشراح الحديث هي قضية أدبية، بمعنى من الأدب أن لا تقول هذا قل هذا. إذا الإنسان حتى في ألفاظه عن نفسه عليه أن يعبر تعبيرا حسنا. عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب كثيرة عن ذات النفس، وأعوذ بك من شر نفسي في الحديث الذي يروي الإمام أحمد وأصله في مسلم، والحديث الأول في المسند وفي الحديث المتفق عليه. فهنا في رواية لفظ لمسلم لا اللهم أعوذ بك من شر نفسي، حتى لا تقول اللهم أعوذ بك من نفسي. أيوة. مع أن الذي يأتي بالشر هي النفس الأمارة بالسوء، ومع ذلك يهذب النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ والتعبيرات عن ذات الإنسان، فكيف بحديثه في تعبيره عن الآخرين؟ في القرآن الكريم لا جناح عليكم فيما عرضتم به، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قضية التعبير عن خطبة المرأة، مرأة مثلا خلاص طلقت وهي الآن في عدتها، فتريد أن تخطبها، فيمكن أن تعرض بالكلام فتقول والله أنت جميلة، تقول لها أنت إنسانة تحب، أنت إنسانة جميلة، أنت إنسان يعني يختارك الناس، تعبيرات معينة، لأنه لا يجوز لك أن تعبر بالشيء المباشر، مع أنه في المآل. المآل واحد، أنت تريد أن تتزوجها وأنت تريد أن تختارها، وهي إنسان في يعني مرأة في عدتها، فحتى في التعبير هنا لا يجوز لك أن تقول أريد أن أتزوجك بشكل مباشر. هناك أشياء نفسية عند المرأة، المرأة الآن مطلقة، فيعبر القرآن الكريم بالشيء المنطقي الشيء المناسب الذي يعالج أمرها، فهي تسمع يعني وهي في مرحلة الآن طلاق والأمر وعدة ومنتهي الأمر، وتسمع يجوز لها أن تسمع هذا الأمر، أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستواعدونهن، ولكن لا تذكروا يعني هذا الأمر الذي أتى به القرآن، القضية المواعدة أنك لا تأتي بها تصريحا. وكلام ابن عباس في التفسير هو أصاب في رأيي أن قضية في القول لا تواعدوهن سرا، بمعنى أن لا تتكلموا في شأن التزويج بشكل مباشر، هذا بمعنى تواعدوهن سرا، سأتزوجك بعد ما تخلصي حنرتب الأمر، هذا هو قضية السر. لأن المطلوب ماذا؟ المطلوب هو التعريض. إذن حتى ممارسات القرآن ممارسات السنة في مسألة التعبير هي قائمة ضمن القيم، قائمة ضمن الأصول، أو ما سماها الفيلسوف الكبير عماد الدين خليل سماها الخبرة الجمالية. هذه قضية حرية التعبير التي نتكلم عنها، ما هي آفاقها؟ إلى أي إنسان يتكلم؟ مثل ما تكلمنا عن المرأة، ممكن أن تتكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر، أو كما قال سلمان من أين لك بهذين الثوبين، كما عبر القرآن الكريم يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أن نأتي بالنصوص الجمعية كلها كما قلنا عبارة من عبد البر عليه رحمة الله، جمع جمع من كل مكان ثم فرق نتكلم. أن تأتي لتحيد الحاكم لا يجوز إلا سرا، طيب والنصوص الأخرى أين تذهب بها؟ يريد أن يصمتها ويسكتها. المرأة تريد أن تخرج لتبدي شأنها وتبدي أمرها بالطريقة الصحيحة والسلمية، يريد أن يأتيك بنصوص أنه لا يجوز لها أن تبدي رأيها وأن صوتها عورة، طيب والنصوص الأخرى ماذا تفعلون بها؟ إذن الجانب الأول هو جانب الأصول في قضية الحرية، والجانب الآخر هو جانب الممارسات، كيف تمارس المرأة هذه الحرية، كيف تطبقها في حياتها، أو الرجل كيف يطبقه، أو الولد حتى في البيت، يعني هل يجوز له أن يعترض، هل يجوز له أن يبدي رأيه، هل يجوز له أن يتكلم في أمام معلمه، ما هي الحدود الشرعية التي يتكلم بها. أما أن نأتي لنفسر بنصوصنا وبآرائنا وبتضييقاتنا لا، الممارسات تتغير من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال. حتى خلفاء الراشدين عليهم رحمة الله لما بدأوا يريدون يقولوا والله قول رأيك، مثلا علي رضي الله عنه في اختيار ابنه الحسن، فقال لا أمركم ولا أنهاكم، بينما كان رأي عمر الخطاب لما تكلم عن ولدي عبد الله قال كفى الخطاب أن يحاسب منهم رجل واحد. كل واحد له أن يعبر عن رأيه، عمر الخطاب لا يريد، يقول كفى الخطاب أن يحاسب منهم رجل. علي بن أبي طالب لما جاء في قضية اختياري ولده قال لا أمركم ولا أنهاكم، ترك لهم حرية الاختيار حتى لولده هو، فلم يأمره ولم ينهى، وترك الناس حتى لو اخترتم ولدي خليفة لا أمانع من ذلك. فهذه القضايا يعبر الناس فيها عن آرائهم وعن منطقياتهم، ويأتوا بالبرهان وبالدليل. أما يقول والله لا يجوز لك أن تبين رأيك، وهذه تسبب من الإشكالات للناس وتسبب من الفتن الناس، تضييق كل شيء في الأصول ومصلحة ومفسدة يعني يشعر بها الإنسان في ذاته، أو يحيدها ضمن يعني عقليته أو ضمن يعني مزاجه كما سماها جمال البنا رحمة الله عليه. قد اختلفنا معه في جوانب حديثية وجوانب فقهية رحمه الله، لكننا في المقابل نذكر جوانب المضيئة التي كانت في حياته. فهذا الإطار الذي يجب أن نتحدث عنه إطار تحريك هذه النصوص الشرعية في آفاقها التي هي القيم والأصول ومعاني الحرية، وفي الجانب الآخر نتكلم عن ممارسات هذه الحرية.
جميل، على الوقت أيضا ضاق معنا، لكن الحديث بالحقيقة أنا وأنت والناس جميعا تحب حول هذا الحديث، قضية الحرية التعبير، وكما ذكرنا أيضا اليوم وضحنا قضيتها في الجانب الشرعي وأيضا مفهومها الواضح كما ذكرت في بداية الحلقة وتقسيمها، وأعلن حلينا بعض جزء كبير من الاستشكالات الموجودة حول هذا الموضوع. شكرا لكم دكتور.
ولكم.
شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا. أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا.